الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 28 من شهر رمضان المبارك لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، وها نحن أولئي أيضا مع آخر جمعة في هذا الشهر الفضيل. لقد انسلخ رمضان وأوشك على الانتهاء، وجاء يوم الحساب. هذا يوم الحساب، كل إنسان يحاسب نفسه، والعاقل من يفعل ذلك، يحاسب نفسه ماذا قدم من طاعات في هذا الشهر. هل صام كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ هل أدى هذا الصيام كما ينبغي؟ هل قام رمضان كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضل هذا القيام؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ هل واظب على هذه الصلوات؟ هل اجتهد في هذه الليلة المباركة لعله ينال بركتها، وهي ليلة القدر كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا الليلة هي ليلة 29، وليلة القدر إلى ليلة 29، يعني بعض الناس ربما يغفل ويظن أنه بعد ليلة 27 انتهى الأمر، لأن الغالب أن ليلة القدر تكون في هذه الليلة لبعض المرويات والآثار، ولكن العاقل من يتتبع حتى في ليلة 29 وفي الليالي الفرض. إذن المسلم ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى إلى آخر يوم. إذن هذا يوم حساب، فهل حاسب الإنسان نفسه بأنه قد يكون في رمضان قد خرق صيامه؟ هذا الصوم كالثوب الجميل، تأتيه الغيبة والنميمة والمعاصي فتخرق الثوب، تمزقه وتقطعه، والذي يرفو الثوب ويخيط الثوب أي الصيام هذا هو الاستغفار، فالاستغفار هو الذي يرقع هذه الخروق. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهل أحد يرضى أن يقابل ربه بثوب مخرق؟ هذه الخروق عبارة عن المعاصي والأثام، فهل حاسب الإنسان نفسه واستغفر وبادر إلى الاستغفار؟ وهذا الاستغفار الذي يرفو هذه الخروق، هذا الاستغفار قرنه الله تعالى بالتوحيد حتى لا يظن ظن أن المسألة مسائل كمالية. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. توحيد واستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لأن الاستغفار يدر عليهم هذه الخيرات، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هؤلاء هناك بعض الناس يجهدون حتى في مجرد أن يردد الاستغفار، والاستغفار خير الاستغفار وأفضل الاستغفار ما قارن توبة. يعني ليست المسألة مسألة استغفار وكلمات تردد على اللسان، ولكن إذا قارن ذلك توبة، يعني واحد يتوب إلى الله من المعصية ويقلع ويستغفر ربه على ما أشرف في حق الله سبحانه وتعالى، هذا حساب الشهر، نتيجة الحصاد. احص أعمالك، هل ختمت القرآن مرة في رمضان؟ هل كنت تتدبر القرآن في رمضان؟ حاسب نفسك على طوال العام كم مرة ختمته؟ ها، في رمضان شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن، هذا شهر الهدى وشهر البينات وشهر الفضائل وشهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، هل ختمت القرآن مرة واحدة لكي تحاسب نفسك؟ لأنه قد يأتي رمضان وتكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يضمن أن يأتي رمضان آخر وهو حي. إذن هذه فرصة، والذي أشرف على نفسه والذي قصر في رمضان والذي كسل وكان يشاهد وسائل الإفساد التي أفسدت صيامه، هو عبارة عن إنسان كان يمسك عن الطعام والشراب، صائم حابس، عبارة عن يحبس فقط شهواته عن الأشياء المادية المحسوسة، يعني يجوع نفسه ويعطش نفسه فقط، لكنه إذا حاسب نفسه يجد أن هذه خروقات كثيرة جدا، فيجب عليه أن يخيط هذه بالاستغفار. ولذلك كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يأتي في نهاية رمضان يرسل مناديا ينادي يقول: من هذا الذي قد قبله الله، قبل الله صيامه يعني، فنهنيه، ومن هذا المحروم الذي حرم من خيرات هذا الشهر فنعزيه. من هذا المقبول، ليتنا ليت شعري نعلم من هذا المقبول عند الله تعالى فنهنيه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قال فضال بن عبيد: لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قبل مثقال حبة من خردل من عملي فإنه أحب إلي من الدنيا وما فيها. قيل: لماذا؟ قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولا يعلم أنه، ويقول: لو أعلم فقط مثقال حبة من أي عمل أتقرب إلى الله، لو أعلم أنه مقبول عند الله لكان هذا أحب إلي، لأن الله قال وصف الذي يقبل عمله أنه من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. لكن تعيين هؤلاء المتقين، من الذي يعين المتقين؟ لا نعلمهم، الله هو الذي يعلمهم. ولذلك كانوا يقولون كما قال شيخ الحرم المكي عبد العزيز بن الرواد، ابن أبي رواد يقول: كان الناس السلف يجتهدون في الأعمال وفي الطاعات ويشمرون شواعدهم بالجد في الطاعة، لدرجة أنهم كانوا يقيمون ويجتهدون في رمضان وفي قيام الليل ويتكئون على العصي، وبعضهم كان يربط الحبل في المسجد أو في السارية حتى لا يقع من الاجتهاد، رغم أن هذه مسائل ليست في الفروض، ويتكلمون عن المسائل في السنن والنوافل وليست في الفروض. لا، لكن ربما تجد واحد بيصلي الفرض يعني يكاد إن هو يعني يقول إلى متى سينتهي الإمام من الصلاة، لكن انظر هذا يجتهد في السنن غير المفروضة أصلا، وكانوا يتكئون على العصي ويشمرون، ويشد رسول الله صلى الله عليه وسلم المئزر في إذا دخل العشر الأواخر من رمضان. وكان يقول هذا الرجل من التابعين يقول وكان السلف يجتهدون، فإذا انتهوا من هذه الطاعة أو الموسم هذا فإنه كان يصيبهم هم كثير، لأنهم لا يعلمون أتقبل من عملهم أم لم يتقبل، يعني هم اجتهدوا في هذه الطاعات وفعلوا أقصى ما عندهم وبذلوا جهدهم، ولكن بعد أن انتهت العبادة موسم العبادة أو وقتها فإنهم يصيبهم هم كبير، لأنهم لا يعلمون هل تقبل الله منهم أم لا. وإنك لا تجد المرأة في أيامنا مجرد أن يصلي الظهر في جماعة أو العصر تجد يخرج من المسجد منتفشا كالديك الرومي، كأنه بلغ شعوه وعمار بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وربما يعير الآخرين لطريقته لأنه صار عابدا. أنت تؤدي الفرض، يعني أتمنى احمد الله سبحانه وتعالى نعم أن وفقك إلى هذا، ولا تحبط عملك بهذا الانتفاش وهذا أنك تكون مجهوا بهذه العبادة. كان الناس يتخفون بعبادتهم ولم يكونوا يفعلون مثل هذه الأفعال. بعض الناس إذا ذهب إلى صلاة القيام أو التراويح فإنه يعني يخرج كأنه يعني يمن على الناس، صلينا والحمد لله، ويتكلم معه. يعني إذا كان الهدف منها أن تنشر النعمة هذا خير، لكن إذا كان القصد منها إشعار الناس أنك تصلي وتؤدي وأنك يعني لا أحد يكلمني، أنا الآن قد بلغت شأوي في العبادة، ما هذا مشكيه إذا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. كانوا يجتهدون في كل شيء ليس في فرع واحد، يجتهدون في الصيام ويجتهدون في الطعام، حتى كانوا يقلون الطعام، يجتهدون في قراءة القرآن وفي ختمات القرآن وفي الأدعية وفي التهجد وفي كل شيء، ويغضون أبصارهم عن المحارم. هؤلاء كانت عبادات كاملة، يعني في رمضان إنك تمارس كل أنواع العبادات، تمارس كل أنواع العبادات وأنت صائم، وأنت في هذا الشهر كثرة ذكر الله والشهادة لا إله إلا الله وشهادة التوحيد الدائمة هذه ركن من أركان الإسلام، فيدخل كل هذا. أنت في رمضان ممكن أنت تتجه إلى القبلة، أنت في رمضان صوام، أنت في رمضان تزكي، الأركان الإسلام كلها تأتي استثناء الحج، بل إن العمرة في رمضان تعدل حجة كما في الصحيح. انظر إذن مناسبة الزمان، زمن هذا الزمن زمن مبارك، هو زمن فترة رمضان هذا الشهر الفضيل العبادات فيه، لدرجة أن الذي يؤدي العمرة في أي شهر هي عند الله سبحانه وتعالى شيء طيب، ولكن في هذا الزمان بزمن رمضان فهي أفضل بكثير، ولكن لا تغني عن الحج. ربما يقول قائل أنا أؤدي العمرة في رمضان، والحديث يقول من أدى العمرة في رمضان فإنها تعدل الحج، فربما يقول الحمد لله لن أحج، يعني ما جل أنه أدى العمرة، هذا كلام غير سوي، هذه تعدل في الثواب، ولكن أنت مطالب فرض عليك إن استطعت أن تحج، يعني لا تغنيك العمرة لابد أن تحج، هي فقط في الثواب، يعني ثوابها كثير لمناسبة الزمان المبارك. فإذا هؤلاء الناس كانوا يجتهدون، وذلك كانوا يترقبون رمضان 6 أشهر. يقول كنا ننتظر رمضان، يجتهدون في الطاعات 6 أشهر، ينتظرون رمضان، يهيئ نفسه، يصوم اثنين وخميس، يصوم بعض الأيام، يجتهد في الطاعات حتى يستقبل رمضان. فإذا انتهى رمضان وانتهوا من العبادة، يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان مرة أخرى. يعني الإنسان في عبادة متواصلة لا ينقطع عن الترغيب الرغبة والرهبة من الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله دائما، ليست المسألة أن انتهت العبادة خلاص، رب رمضان هو الذي يلجأ إليه، أما رب شوال فإنه والعياذ بالله كأنه يعطيهم أجازة، إلجأ إلى هذا، وأن الشياطين بتنطلق فهم يستسلمون. بعض العصاة يحتجون يقول نعم احنا نعصي الله في شوال أو في بقية السنة، لأن الشياطين تطلق من سلاشلها ومن قيودها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وسلسلة الشياطين. فهذه سلسلة الشياطين يعني المرض، مرضة الشياطين، وتكلمنا فيها في خطبة ما. فسلسلة الشياطين إذن بعد تفتح، معناها أن المرضى ينطلقون، يعني لا يكون لمرضة الشياطين سلطان على الصائم. يعني المسلم الصائم لا يكون للمرضى الكبار الشياطين لا يكون لهم عليهم سلطان. ولذلك الذي يفطر في رمضان هو أخش وأحقر، تخيل، مما تتصور. يعني الذي يوسوس إليه عبارة عن غليم صغير من غلمان الشياطين، العيال الصغار، صبية الشياطين هم الذين يبولون في أذنيه، هم الذين يلعبون بجمجمته. إذن زي تجده كبيرا ما شاء الله، كأنهم خشب مسندة، ويأكل ويجاهر بالمعصية. هذا عبارة عن صبي صغير من الشياطين يلعب في مخه وفي عقله ويوسوس إليه. لكن الذين يصومون، ولذلك تجد الناس كثرة في رمضان، يعني معظم الناس تلجأ إلى المساجد، الناس تصوم، حتى العصاة يلجأون. هذا يدل على أن بقية الإيمان الموجودة لدى العصاة الذين يلجأون إلى الله في رمضان في إيمان موجود، ولكن هذا الإيمان لو أنه استثمره فيما بعد رمضان لكان خيرا له. الله يعتق كل ليلة في رمضان رقابا من البشر، فإذا أعتقك الله من رق العبودية ورق المعاصي فلماذا تصر على العودة إلى الرق مرة أخرى؟ يعني في إنسان عاقل يكون عبد برق رقيق، عبد لشهواته وعبد لمعاصيه، والله يطلق سراحه ويعتقه من النار، ثم هو يصر أن يكون عبدا ليكون وقودا للنار. هذا هو الذي يحدث للناس، يعني يكون مطيعا في رمضان، بعد رمضان يقول لك الشياطين فكت السلاش. طب ما أنت خدت حصانة ورمضان كان حضانة، أرمض الله به الذنوب، أحرقها، أحرق، وهو من الإرماض لذلك لأنه يحرق الذنوب. استثمر هذا يا أخي، اجتهد، لديك الآن حصانة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يبين لنا أن المسلم في هذه الحصانة، هذه الحصانة والحضانة التي تحتضن الفرخ الطائر لكي يقوى. هذا أنت الآن ما شاء الله في حضانة إيمان وطاعات، عود نفسنا بعد رمضان أن تكون على هذه الوتيرة. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس يعني ايه الصلوات الخمس؟ يعني لما انا صليت الصبح واجي اصلي الظهر في وقت منهم، ومن الظهر الى العصر في وقت، في هذه الفترة هذه الصلاة ان الصلاة تكفر لك صغائر الذنوب. لو وظبت على الصلوات احد واحد يقترف ذنبا، يقترف شيء من صغائر الذنوب، لما اروح لصلاة الظهر ربنا يكفر لي هذا الذنب الصغير ببركة هذه الصلاة والمواظبة عليها. يعني الصلوات الخمس، لان لابد ليحصل انسان، كل بني ادم خطاء تحت لمن ذنوب تأتي هنا ولا وهناك، كلمة غيبة سريعة شيء يعني لم يكن من الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. يعني لو واحد ارتكب كبيرة من الكبائر الكبيرة، هذه تحتاج إلى توبة خاصة. يعني ما فرق بين هذه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر؟ أن الكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة. يعني لابد من شرب الخمر لا يحتاج يقول أنا هروح أصلي فربنا هيغفر لي لأن أنا شربت الخمر. لا، تحتاج إلى توبة خاصة، يعني تتوب إلى الله وتقلع عن شرب الخمر، يا رب اغفر لي ذنبي وجريمتي في أنني شربت الخمر أو لعبت الميسر أو مارست وأكلت مال الناس بالباطل أو الربا أو عققت أبواي. الكبائر الكبيرة هذه تحتاج إلى توبة خاصة لا يحتاج بها المحتاج يقول أنا واظف على الصلوات. لا، صلواتك هذه مسألة أخرى يحاسبك الله عليها، لأنك لو لم تصلي لأنك فقدت شيء كبير، أنت الآن صرت على شفا هلكة، أنت لست في حظيرة المسلمين الآن، لكن هذه ده الحد الأدنى لك الصلاة، أما هذه الذنوب لا حساب آخر. وربك سبحانه وتعالى سيحاسبك على الفتيل والقطمير، قليل وصغير. إذن لكن هذه الأشياء اللمم من الذنوب وهذه الصغائر التي لا ترتقي إلى كبيرة، هذه يغفرها الله بمجرد أن العبد بيواظب على الصلوات. ولذلك رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، حتى الجمعة احنا صلينا اليوم الجمعة، الجمعة إلى الجمعة، ما بينهما في خلال الأسبوع إنسان ارتكب بعض المعاصي، هذه المعاصي إذا كانت صغائر يغفرها الله بمجرد تشهد الجمعة الايه التي بعدها. طبعا بانتباه، لو واحد يقول له طيب ما أنا هعمل شوية ذنوب وارتكب بعض المعاصي الصغيرة ويوم الجمعة هيكفرهولي، لا، هذا أنت إذن أنت هنا متعمد، وهذه الصغيرة التي تظنها صغيرة ستتحول إلى كبيرة بمجرد نيتك. الله يعني يعفو عنك عن اللمم والذنوب الصغيرة هذه، لأنك لم تتعمد أن ترتكب هذه وتصر عليها حتى لو كانت صغيرة، لكن أنك ارتكبتها في هذه الحالة وشهدت الجمعة، ربنا يعفو عنك ويكفرها لك بمجرد شهودك الجمعة، صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس أو رمضان إلى رمضان أو رمضان إلى رمضان. تنتظر رمضان ما بينهما في هذه الأشهر، لو ارتكب بعض صغائر الذنوب ربك يكفرها. قيل إن الحالة الوحيدة هي ليلة القدر، قال بعض العلماء إن الله يكفر حتى الكبائر في ليلة القدر لأنها ليلة خير من ألف شهر ولها مزية خاصة. يعني إذن الإنسان عنده كل هذه الخيرات وهذه العطايا من الله سبحانه وتعالى ولا ينتهز، لا يكون نهازا للفرص، لابد الإنسان يكون نهازا لفرص الخير. يعني رمضان انتهى، ابدأ بعدها بالطاعات، وابدأ بالطاعات، والطاعات تبدأ حتى الله سبحانه وتعالى بين لرسوله كيف يرشدنا إلى هذه الخيرات. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا عدة أمور، نحن قلنا إن الاستغفار يرفو الخروق المعاصي، وهذا الاستغفار لو أنك قمت رمضان، صمته، قمت ليله، قرأت القرآن، هناك في أشياء أخرى، صدقة الفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم بين صدقة الفطر وقال هي طعمة، كما في حديث ابن عمر إن رسول الله فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير وصاع من زبيب ومن الأقرص ومثل الجبن. الرسول فرض وفرض، يعني إذن هي واجبة في حق الكبير والصغير، الذكر والأنثى، وفي حق الحر والعبد. أي مسلم هي في حقه واجبة، يجب. وهذه الصدقة كما في حديث آخر هي فرض رسول الله زكاة الفطر طعمة للمساكين، وهذه وعلتها أن الإنسان يلغو ويرفث ويتكلم ببعض المعاصي التي نقول أنها تخرق الثوب وتقطعه، فجعلها الله الصدقة تطفئ هذه الخطايا. هي زكاة الفطر، تقال أحيانا صدقة ويقال أحيانا زكاة، على وجه العموم فهي صدقة، تقال صدقة، ولكن هذه ركن بل فرض، هي فرض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن الرسول هذه الزكاة كما يقول بعض العلماء هي مثل بمثابة سجدتي السهو. عندما يخطئ الإنسان في صلاته فإنه يجبر ها صلاته، إذا نسى الإنسان أو سهى شيء ركن ولا شيء فليسجد سجدتي سهو لتجبر الخلل الذي حدث. فهذه الصدقة زكاة الفطر هي بمثابة مثل كأنك سجدت سجدتي سهو، فهي تجبر الخلل وتخيط هذه الخروق التي نخرق صيامنا بسهام المعاصي، تأتي هذا الاستغفار وهذه الزكاة، فإنها تأتي تخيط كل هذه الرقوع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ما يهدينا وما يرشدنا، بل إنه جعل الإنسان ليكون متعلقا، كما قلنا لكم إن السلف كانوا يجتهدون في الستة، يقولون يستقبلون رمضان ستة أشهر ويدعون الله أن يبلغهم رمضان ستة أشهر. إذن العبد يتقلب في هذه الطاعات. الرسول قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم. ذلك بوب الإمام مسلم باب صيام ستة أيام من شوال، فهذه استحباب، باب استحباب صيام المسلم ستة أيام من شوال. إذن الرسول لا يريدك أن تخرج وتظن أنك ما شاء الله أديت العبادة وانتهى، أنت في طاعات طوال العام مرتبط دائما مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عنها من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كان صوم السنة يعني العمر كله يعني. هذه صيام الأيام الست من أيام من شوال، هذه في حالة لينتبه بعض الإخوة، هذه في حالة الذي ليس عليه قضاء. افترض واحد كان مريضا أو كانت امرأة وأفطرت نتيجة عذر شرعي، فإنها أو إنه يؤدي القضاء أولا، لأن القضاء واجب عليه وهذه سنة، فإذا يؤدي القضاء أولا ثم يصوم ستا من شوال. لأن الناس يفعلون يصوم الستة مباشرة ثم يقضي بعد ذلك، هذه هي مستحبة وأنت عليك دين. ثانيا بعض العلماء يقولون العلة في ذلك ماذا؟ إن رسول الله قال من صام رمضان، ومن صام رمضان أي شهر رمضان الشهر كاملا، ومن لم، ومن أفطر في رمضان يوم، أفطر يوما أو بعض الأيام، فإنه لا نستطيع أن نقول إنه صام رمضان، هو صام بعض رمضان. والرسول يقول من صام رمضان، إن صام رمضان كله ثم أتبعه ستا من شوال. إذن الذي أفطر يوما في رمضان أو عدة أيام، إذن لا نستطيع أن نقول أنه صام رمضان كاملا. إذن هو واجب عليه ليصوم هذه الأيام، اليوم أو ثلاثة أيام أو الأربعة أيام، بعد أن يقضي ما فاته، هنا قد صام رمضان، هنا كمل رمضان لديه، هنا يتبعها بست من شوال، يتبعها بست من شوال. أتبع يصوم يوم ثاني يوم العيد، بعض الناس اعتادوا أن يصوموا ثاني يوم العيد، لا بأس يصوم يبادر، لأن أتبعها هذه توحي بالمبادرة في الخير، النفس تكون مهيئة أصلا للطاعة والصيام. ولذلك كان الناس يبادرون ثاني يوم العيد بأنهم يصومون مباشرة الستة أيام مرة دفعة واحدة، ومن فرقها في الشهر فهو جائز لا بأس، هي المسألة كلها بالخيار. لكن دائما الناس تحب، لأن تبادر بالطاعة في مرة واحدة هو أفضل. لكن الإنسان نفترض هو اختار أن يفرق الأيام فله ذلك، يعني هذه جائزة وهذه جائزة. وفي منهم من كان لا يرى أصلا المفروض أيام العيد لا يصوم يصوم فيها، كما الإمام مالك كان يرى له رأي خاص في هذه المسألة، في حتى في صيام ست من شوال. فهذه آراء للعلماء، لكن الحديث صحيح في صحيح مسلم، وإن الرسول قالها نصها هكذا، كما نقول من صام رمضان ثم أتبعوا ستة من شوال كان كصيام الدهر، صام ثاني يوم العيد فهو جائز، لكن لا يجوز له أن يصوم أول يوم العيد، يحرم، هذا محرم أصلا، لا يجوز له ذلك أصلا. لكن ثاني يوم العيد وبراحته ينتهي منها، وهذه أفضل أن يصوم بسرعة ويعجل. لكن بعض الناس يرهق نفسه لدرجة يظن أنها فرض، يعني كأنها فرض، يعني صيامه لن ينفع، يعني كأن رمضان هذا غير شافع له إلا أن يصوم الست من أيام. هذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من باب زيادة الخير للأمة، ولكن الفرض عليك هو رمضان، أما غير ذلك الزيادة فهي لك، لأنها تجبر ما خلق منك من معاصي. لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لابد هي من صام رمضان، واحد يقول لك أنا صمت رمضان وانتهى الحمد لله غفر لي ما تقدم من ذنبي، ومن أطلعك، وهل أنت أديت فعلا على وجه الكمال إيمانا واحتسابا، لم يدخلك في خلال كل هذا الشهر أي نوع من أنواع الرياء ولا السمعة ولا هذا اللغو والرفث بعض المعاصي، لم يدخلك شيء؟ إذن المسألة ليست هذه سهلة، الذي يرقع هذه الخروق هو كثرة التعاطي الأخرى التي تساعدك، من ضمنها صيام ست من شوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم ياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إذن هذا الشهر الذي مبارك، الذي مر كأنه لحظة، مر رمضان كأنه جمعة، الشهر يمر كأنه جمعة، أسبوع مر هكذا، كأننا نتذكر الآن أول جمعة افتتحنا واستقبلنا بها رمضان. الآن نحن نودع رمضان في آخر جمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يبلغنا رمضان القادم ونحن في طاعة، ولا يرانا الله إلا في أحسن عمل. لذلك هذه فرصة، اغتنموا فرص الله سبحانه وتعالى وهذه المنح التي أعطاها الله لنا هذه. ورسول الله كان كما قلنا لكم كان حريصا على هداية المسلمين في كل ما يرشدهم إلى الخير حتى في خلال هذا الشهر الكريم. هذا الشهر الكريم يشترك فيه كل الأنفس، غنيهم فقيرهم، في إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر التي تجب بغروب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان، تجب على كل ذكر وأنثى، وهذه لا تجب طبعا على الحامل، المرأة الحامل التي أوشكت، لكن من أخرج لمولود لامرأة حامل أخرج زكاة الفطر هذا من باب التطوع، كما كان عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد كان يخرج عن الحامل من باب التطوع، ولكن ليس من باب الفرض. باب الفرض كل من ولد استهل في تلك الليلة، أي مولود حتى لو كان صغيرا يخرج عنه صاعا من طعام، والصاع هو الصاع النبوي، مقياس صاع المدينة، صاع النبوي صلى الله عليه وسلم. هذا الصاع عبارة عن كلوين وأربعين جراما تقريبا من البر الجيد، لو حطيت البر القمح الجيد هذا توزنه، يعني تقيس أي شيء، كيلوين وأربعين جرام هذا هو حجم الصاع لكي تزن أي شيء لكل فرد يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن لدرجة العناية بالمجتمع أن الفقير يخرجها أيضا، لأن ممكن واحد فقير يأتي طعام كثير فزائد عنه، فإذا فهو يخرج لأنه فاض عن قوته في تلك الليلة. نحن طبعا الفقهاء يقولون يجوز إخراجها كما قال الشافعي وغيره، يقول إخراجها قبل هذه الليلة أو قبل رمضان أو أيام، بعض الفقهاء من باب التوسعة على الأمة يعني. نعم بالنسبة للذين يعيشون في بلاد بعيدة فإنه يرسل، لأنه لا يستطيع، نفترض تعيش في بلاد غنية ولا تجد فقيرا بالمعنى المتصور مثل بلادنا المساكين، فإنك ترسل هذه من توكله أن يشتري طعاما لهذا الفقير فيعطيه، لا يعطيه مبالغ مالية في يده، لأن ربما راح يشتري سجائر، يشتري حذاء، يشتري شراب، يشتري ملبس، ولا يجوز أصلا إخراج زكاة الفطر ملابس ولا أثاث ولا أي نوع من أنواع الأمتع، هي طعام. الرسول قال طعام، يأتي المخالف ويصر على أن تخرج قيمة. يا أخي سبحان الله، كأن الرسول لم يكن يعرف العملة مثلا في أيامه، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون، الرسول قال تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، وكانوا يتعاملون بالعملة، يعرفون العملة. إذن لا حد واعي، بعض المتفذلكين يظن أنهم لم يكونوا يعرفون العملة، لكنوا يعرفون العملة ويعرفون هذه المصروفات والذي يشترون بها، ولكن الرسول قال صاع مطالها تناسب الفطر والأكل. يا أخي أعطيله مبلغ بعدين، أنت تتركه طول السنة، ما طول السنة أعطيله، تصدق عليه بالأموال، لكن هذه الزكاة فريضة خاصة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بها، واعتنى بها لدرجة خصص لها حارسا خاصا يتلقى الطعام. ولو كانت المسألة بالمال والقيمة كانت أسهل من لم يكن الرسول يخصص لها حارسا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع القصة الشهيرة مع الشيطان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، باب التذكير نذكركم بهذه القصة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفني أن أكون حارسا على الصدقات زكاة الفطر، يعني يجمعوها في مكان مخزن هذا يأتي بطمر، هذا يأتي بالأقط، هذا يأتي حسب أي شيء يصنفوه ويضعوه. يعني الطعام الناس، طعام الناس كان في تلك كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كان طعامنا الشعير والزبيب والتمر والأقط، هذا هو طعامهم. لكن لو في الطعام هو الملع اللحمة والزيادة، إنك يعني المسائل كانوا فقراء يعني. لكن لو في طعام لكن يعني لو أنت تعيش في إسكندنافيا مثلا في دول أو في جزيرة يعني لا يعرفون الشعير أصلا، كيف أنك تروح أعطيهم من لحومهم من طعامهم؟ يعني الطعام المتداول عندهم إذا لم يكن حراما طبعا. فهذا هو مخزن. فيقول كلفني رسول الله بحراسة زكاة الفطر، فجاء رجل بينما هو يعني أتى آت فدخل على المخزن هذا يحثو، فلقيته يحثو يعني بجيب جراب ولا جوال كبير زكيبة كبيرة يعب فيها، يقول يحثو الزكوات الطعام، أما ينسى يحثو يعني بيعبيها. فأمسكته قلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تسرق الزكاة كيف؟ قال اتركني فإنني رجل فقير وإن بي حاجة وإن لي عيالا. فقول فرققت له، فشفق عليه يعني رق له، فرق له أبو هريرة فقال فتركه، يعني من باب أنه قال أنه فقير وبه حاجة ولدي عيال، وهذا هو الذي دفعه أن يلجأ ويأخذ هذه الصدقة يعني ليأخذها. فجاء في اليوم التالي في صلاة الصبح مع رسول الله، وبينما أبو هريرة جالس إذا برسول الله يقول له أبا هريرة ماذا فعل بك أسيرك أمس البارحة؟ طبعا أبو هريرة كان هو الواحد مع هذا الشخص الذي جاء، لم يسأل. قال له يا رسول الله جاءني يحثو بالتمر ويحثو بالطعام يعني، فقال لي إن به حاجة وإن له عيالا وإنه فقيرا فتركته خليت سبيله. قال إنه سيعود مرة أخرى، كذبك وسيعود مرة أخرى. هو أبو هريرة لم يسأل الرسول يعني لم يندهش، تلاحظ في الرواية كما في الصحيح أنه لم يقل له كيف عرفت يا رسول الله من أطلعت، يعني هذه بديهية عند الصحابة، بديهية أن الرسول يعني إما عرف بالوحي أو عرف بأي طريق آخر، ولذلك لا يسأل يعني مثل ما نفعل نحن يعني يتنطع في السؤال، وهو عدم تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في إنكاره يسأل الرسول ومن الذي أطلعت، يعني هذا السؤال استنكاري من الذي أطلعت، تعلم أنه يأتيه الخبر من السماء، كيف لا يطلع على حكاية بينك وبين رجل جاءك يأخذ بعض الطعام. فعاد أبو هريرة مرة أخرى وقال وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله أنه سيعود. فجاء الرجل مرة أخرى دخل خلسة هكذا يحث الطعام، فأمسك به أبو هريرة مرة أخرى قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنني رجل فقير وإن بي حاجة ولدي عيال فاطلقني، يعني ولا يعني لا يريد أن يبلغه إلى يعني يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول فرققت له رقيت له يعني أشفق علي فخليت سبيله مرة ثانية. ثم جئت في الصلاة في اليوم التالي فقال لي رسول الله أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت جاء يا رسول الله كما قلت، وقال لي إن بي عيالا وبه حاجة، فرققت له فأطلقت صراحة. قال كذبك وسيعود. ثم جاء في اليوم الثالث وجاء ودخل في نفس المغزل بالليل، يعني يأتي بالليل هكذا، فدخل يحثو ويعبي، فأمسكه أبو هريرة قال له هذه الثالثة وعدتني أن لا تعود والآن عدت مرة أخرى. قال لأرفعنك إلى رسول الله، انتهى الأمر ثلاث. فقال له أطلقني، انظر أطلقني وأنا أعلمك كلمات، أعطيك كلمات نافعة، الشيطان يعني أعلمك كلمات. قال ما هن؟ قال إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يقربك شيطان حتى تصبح. وفي الرواية وإن ولا يزال عليك من الله حافظ. لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلقته، يعني مصيبة نشأة غنيمة. انظر، إذا سيدنا أبو هريرة كان ممكن، لكن اغتنم، هو أعطاه شرطا، أنا أطلق، فوجد أنها نافعة فعلا. أقرأ آية الكرسي من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا هذه فرصة كبيرة، أطلقه. فجاء في اليوم التالي فقال، سأله الرسول نفس السؤال، ما فعل عشيرك أبا هريرة البارحة؟ قال والله جاءني يا رسول الله، ولكنه قال أعلمك كلمات نافعات. قال ما هن؟ يعني أخبرني إيش الكلمات التي قال. قال إذا أويت إلى فراشك، هذه نصيحة من الشيطان على فكرة، إذا أويت إلى فراشك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تنتهي منها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، صدقك وهو كذوب. يعني هذا، يعني النصيحة هذه صادقة فعلا، ولكن وهو كذوب، لأن هذا دأب الشيطان، صدقك وهو كذوب. أبا هريرة، أتعلم من كان معك في ثلاث ليال، الذي كان يحددك في ثلاث ليال؟ قال لا يا رسول الله لا أعلم. قال ذاك شيطان، ذاك شيطان. فهذه الرواية التي تبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص مكانا لتقبل الصدقات، وزعها هو وعماله على الفقراء، لا مكان يعطي للناس لوحدها تروح توزع به حتى لا يجرحوا مشاعر الفقراء. هم دائما السلطان أو الوالي أو الخليفة أو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هم يعلمون فقراء الناس، ولذلك كانوا يوزعونها عليهم. ولذلك استنبط بعض الفقهاء في هؤلاء الفقهاء المعاصرون، قالوا إنها زكاة الفطر لا ينبغي أن تخرج، يخرجها المسلم إلا إلى الدولة، إلى وزارة الشؤون، إلى لأن هم الذين يعلمون أحوال الناس، وهم الذين يوزعونها، وبعضهم تشدد فيها أنها لا تقبل إلا بهذه الطريقة. ولذلك قالوا بنك ناصر وبنك وزارة الشؤون، طبعا هم يتحكمون كأن بنك ناصر، هذا بنك ناصر في خلافة عمر بن الخطاب مثلا، وزارة الشؤون الاجتماعية أيام أبي بكر الصديق، هؤلاء المخابيل الذين يعلمون أن هذه وزارات للسرقة وللنصب، وأن هذه تسبح حكومات لا تحكم بما أنزل الله، وأنها حكومات محاربة لله ولرسوله. هذه الوزارات الشؤون هي وقف أو وقف حال المسلمين. هي المفروض هي تسمى وزارة الأوقاف، المفروض أوقاف يعني الأحباس الخاصة بأموال المسلمين، لكنها بتحبس أنفسهم وهي توقف أحوال المسلمين. بل بالعكس، إنه تخيل بعض هذه الأوقاف يتاجر في بعض، اكتشفوا أنهم يتاجرون بيضاربون بعض الأموال في الربا، وبعضهم في بعض الكازينوهات والعياذ بالله، وبعض الفضائح وحاجات مصائب وسرقات. يعني أنا لا أخرج زكاتي، زكاة الفطر، إلا حتى أعطيها للدولة؟ لا والله، أنا راح أعطيها للفقير لنفسي أو لمن أثق فيه من جمعيات الخيرية والناس الطيبين التي بعيدة عن الدولة. أي دولة تضع نفسها وأنفع بشيء أرى منه أنه في ضمار، في دخل، في سرقة ستحدث. حاجب على نفسك أن تعطي مالك لهذه الدول الخارجة عن شرع الله سبحانه وتعالى، أنت آثم لو أعطيته، رغم أنما الفقهاء يقولون والمشايخ يدجلون على الناس، أنت آثم إذا لم تعطيه. يا عم آثم من؟ أنت تتكلم عن دولة إسلامية، وهذه أنت تخيل أن هؤلاء السراق اللصوص الذين يغتصبون الأمة بطولها وعرضها وسمائها، هؤلاء أمناء على الأمة لنعطيهم؟ انظروا في بداية الثمانينات العصر المنصرم، أيام الدب الروسي الشيوعية لما اجتاحت أفغانستان، قامت الدنيا، الناس المسلمين أهل الخير في كل البلاد كانوا يجمعون التبرعات للمجاهدين الأفغان ملايين. تخيل مثلا في مصر جمعوا ملايين ووضعوها الدولة قتلاء، لابد أن نضعها في البنوك حتى نسيرها بطريقة منظمة. تخيل ملايين، أكثر من 5 ملايين وعشر ملايين، مبالغ كبيرة جدا. تخيل هذه ظلت لغاية ما الرسل واحوا وناموا ومشوا، ما عاد وطلبا جاءت، والأموال موجودة عندهم حتى الآن استثمروها، طبعا تضخمت من الربا وهذه الفوائد التي يحصلون عليها. وهؤلاء الفقراء والمساكين والنساء اللائك كنا يعني يتبرعن بحليهن وبالجنيهات، كنا يضعن هذه الأموال في رقم حساب، والتلفاز يأتي ورقم الحساب، ادفع على هذا الرقم الحساب وستصل إلى المجاهدين الأفغان. وكانت طبعا الدولة تشجع هذه المسائل لأن أمريكا كانت راضية في تلك الفترة عن حرب الشيوعية لأنها تريد أن تحارب الشيوعية. ولكن هؤلاء النصابون أخذوا سرقوا أموال الناس، أموال المجاهدين، تخذ الجهاد في سبيل الله، ذروة سلام الإسلام، أخذوا الأموال ولم يخرج حتى الآن. حتى قامت نقابة الأطباء وبعض النقابات الخاصة، قاموا هم الذين كانوا يوصلوا الأموال فرديا هكذا شخصيا، لم يعودوا يستأمنون هؤلاء. يعني واحد يقول روح لبعض الناس الأهل الخير هو يوصل المال بنفسه. تخيل هؤلاء السرق حتى وقتنا الحاضر، حتى أيام البوسنة والهرسك، عندما كان الناس 60,000 امرأة اغتصبت عرضها، ورغم ذلك وهذه الأموال التي جمعت تخيل وضعوها في البنوك أيضا ولم يخرجوا منها شيئا، صارت منفعة. تخيل هذه المجاعات والكوارث التي تحدث للمسلمين، هذه البنوك المجرمة التي يقوم على شأنها هؤلاء الحكام في بلادنا، في بلاد العربية وما تسمى بين قوسين إسلامية، هذه البلاد هي التي تسرق هذه الأموال. تقول لي زكاة الفطر أنا لا أعطيها إلا للدولة، هذه الفتاوى بالأمس وقبله يعني أنتم لو الناس تتابع ما هو مسألة زكاة الفطر، هذه في بعض وسائل الإعلام يقولون هكذا، زكاة الفطر لا تخرج إلا للدولة لأنها تجمع لم يعلمون فقراء الناس. هذا كلام إذا كنت يعني ترى أنهم أمناء على الدين وأمناء على العرض وأمناء على المال، هؤلاء خربوا الديار وعافوا في الأرض فسادا، تعطيهم زكاتكم؟ نقول لكم لا تعطيهم زكواتكم، لا تعطيهم أموالكم ولا زكاة فطر ولا زكاة مال ولا غير، أخرجوها بأنفسكم ومن تحسنون الظن به من أهل الخير وهم لا يعدمون بفضل الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا وبين لنا خطورة الذي يخرج مفلسا من رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله أنت صعدت المنبر وقلت آمين آمين، يعني كيف يعني تقول بدون مناسبة يعني لم نسمع شيئا. قال جاءني جبريل، أتاني جبريل يعني وحي وهو على المنبر، أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. من أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين أي اللهم استجب. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما أو كليهما ولن يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، أي سحق الله أبعده الله من الرحمة يعني، فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. الثالثة من ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم، من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فأدخله الله النار فبعدا له فقل آمين، فقلت آمين. من ذكرت عنده فلم يصل عليك صلى الله عليه وسلم فمات فدخل النار فأبعده الله، أبعده من رحمته ومن الشفاعة من غير ذلك، فأبعده الله. قل أمين، أمر، قل أمين، استجب يا محمد، ادعو، قل أمين. فقلت أمين. هذا هو. إذن رمضان الخائب هو المسكين الذي خرج مفلسا من رمضان، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه، هناك مخارج. فرب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة، هو رب المحرم، هو رب الأزمنة ورب الأمكنة. كان جاء في الأثر أن إبليس قال عندما يسمع الناس يستغفرون يقول لقد أهلكوني بالاستغفار، أهلكوني، تعبوني كلما، لأنه كل ما يجين لك عمل تستغفر يشعر أنه فشل. وفي الأثر وفي الحديث أن إبليس أقسم بعزة الله، قال وعث بعزتك، فبعزتك يا رب لأغوينهم ما كانت أرواحهم في أجسادهم. يعني هذا قسم بيتحدى بعزتك، هذا المخلوق الذي خلقته وكرمته علي، لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ماذا أجاب ربنا؟ اسمعوا ماذا أجاب ربنا. قال رب سبحانه وتعالى ردا على إبليس كما في الحديث في صحيح الجامع، أجاب الرب فبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، فبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. وهذه بشارة، أنه أن العبد لا يقنط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إنا عبيدك أبناء إمائك، مواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من الخلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، نور أبصارنا بالقرآن، نور صدورنا بالقرآن، اللهم نور بيوتنا بالقرآن، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة. اللهم فرج كرب إخواننا المأسورين، فك أسرهم وتولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.